الوجه الثاني
صفحة 18 ثانيا نصوص إملائية. ينبغي للمعلم والمعلمة أن يهتما بعلامات الترقيم حين الإملاء وأن يعودا الطلاب والطالبات عليها. 1- مشية في الصيف. خرج خالد يمشي بعد أن صلى الفجر في المسجد، وكان الجو ساعة إذ لطيفة والهواء تهب نسماته عليلة، وابتعد عن منزله حتى ارتفعت الشمس، فبدأ يشعر بالإعياء وضمئ بعض الشيء من طول المشي، وتلفت يمنة ويسرة فلم يجد حوله إلا هدوءا مطبقا، ولاحت له سيارة مقبلة فلوح لها بيده، ولما حاذته توقفت وسلم سائقها وأشار لخالد بالركوب فركب. ولما سارت السيارة قليلا قال السائق: إلى أين يا شيخ؟ قال: منزلي غير بعيد من هنا، فهل تعيدني إليه؟ قال: نعم، حيثما كان أوصلتك إليه بعون الله. فشكره وقال: أحببت المشي لكنني أوغلت فيه، ناسيا أننا في الصيف وأن للشيخوخة أحكاما ليست للشباب، وقد شعرت بالظمأ ولذا سارعت بالعودة. فابتسم السائق قائلا: إنكم أقوى على المشي منا شباب اليوم. 2- الناس خلان الجواد. هذه الفقرة مأخوذة من كتاب الأمالي للقالي 1 تقسيم 31. قال إسحاق الموصلي: دخلت يوما على هارون الرشيد فقال لي: يا إسحاق، أنشدني شيئا من شعرك. فأنشدته: وآمرة بالبخل قلت لها اقصري، فذلك شيء ما إليه سبيل. أرى الناس خلان الجواد ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل. ومن خير حالات الفتى لو علمته إذا نال شيئا أن يكون ينيل. فإني رأيت البخل يزري بأهله، فأكرمت نفسي أن يقال بخيل. عطائي عطاء المكثرين تجملا، ومالي كما قد تعلمين قليل. صفحة 19. 3 من أقوال عمر مأخوذة من كتاب نثر الدر لأبي سعد الآبي 2 تقسيم 32 و46. قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، اقرأوا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، ألا وإنه لم يبعد من رزق ولن يقرب من أجل. أن يقول المرء حقا وأن يذكر بعظيم، ألا وإني ما وجدت صلاح ما ولاني الله إلا بثلاث: أداء الأمانة والأخذ بالقوة والحكم بما أنزل الله. ألا وإني ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث: أن يؤخذ من حق ويعطى في حق ويمنع من باطل. ألا وإنما أنا في مالكم كوالي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. وقال: من الناس من يقاتل رياء وسمعة، ومنهم من يقاتل وهو ينوي الدنيا، ومنهم من ألحمه القتال فلم يجد بدا، ومنهم من يقاتل صابرا محتسبا، أولئك هم الشهداء. 4 مثل المهتدي والضال. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه، مأخوذ من كتاب رياض الصالحين للنووي صفحة 500. صفحة 20. 5 الهجاء. الهجاء في الشعر هو ذم الناس والوقوع في أعراضهم وأحسابهم، وهو أمر نهى عنه الشارع الحكيم، واشتهر به شعراء كالحطيئة وابن الرومي والمتنبي، ومن الشعراء من يتركه تعففا وتدينا. ومما يروى أن الشاعر العجاج دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: بلغني أنك لا تحسن الهجاء. فقال: يا أمير المؤمنين، من قدر على تشييد الأبنية أمكنه خراب الأخبية؟ فقال: ما يمنعك من ذلك؟ قال: إن لنا لعزا يمنعنا من أن نظلم، وحلما يمنعنا من أن نظلم. قال: لكلماتك أحسن من شعرك، فما العز الذي يمنعك أن تظلم؟ قال: الأدب البارع والفهم الناصع. قال: فما الحلم الذي يمنعك أن تظلم؟ قال: الأدب المستطرف والطبع التالد. قال: لقد أصبحت حكيما. قال: وما يمنعني من ذلك وأنا نجي أمير المؤمنين. هذه الفكرة مأخوذة من كتاب زهر الآداب للحصري 3 تقسيم 689. 6. طريق الجنة مأخوذة من المسند لأحمد بن حنبل 5 تقسيم 231. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ صفحة 21. الهمزة المتوسطة على ألف. لو تأملنا لوجدنا أن ابن آدم رجلا كان أو امرأة يولد صغيرا عاجزا يحتاج إلى عطف الأبوين ورأفتهما، إذ إليهما يأوي فيوفران له الراحة والطمأنينة، ونشأته مرتبطة بهم، فهما يدرآن عنه الشرور، ويطعمانه إن جاع، ويسقيانه إن ظمأ، ويعطيانه إن يسأل. إن دفئ وجدا في ذلك دفئهما، وإن أصابه برد أصاب الهلع قلوبهما، ويجدان في توفير ذلك لذة وسعادة. وهذه مسألة عجيبة، إذ كيف يصير التكليف أمرا مرغوبا لولا قدرة الله وتدبيره؟ ويحبو الوليد ثم يمشي ببطء، فيجدان بطأه مدعاة للسعادة. وإذا كبر ذلك الطفل استقل، وبدأ في بناء مسكن يؤوي ذرية جديدة تحفظ للجنس البشري استمراره الذي كتبه الله له على هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة. الأسئلة: 1. إلى ما يحتاج الإنسان في صغره؟ 2. أيسعد الوالدان برعاية الأطفال؟ أوضح. 3. ماذا يفعل الطفل إذا كبر؟ الإيضاح: يمهد المعلم والمعلمة بتكليف الطلاب والطالبات أن يكتبوا في السبورة أو على ورقة كلمات فيها همزات متوسطة تكتب على ألف. 1. درست في الصف الثاني كتابة الهمزة المتطرفة في أول الكلمة وآخرها، وسوف أدرس في هذا الصف بإذن الله كتابة الهمزة المتوسطة. 2. أنظر إلى مجموعات الكلمات: المجموعة الأولى تأمل وامرأة، المجموعة الثانية نشأة ويسأل، والمجموعة الثالثة يأوي ورأفة، وأجد وسط كل كلمة منها همزة كتبت على ألف، فقد جاءت الهمزة ثانية في تأمل، ورابعة في امرأة، وثالثة في نشأة. صفحة 22. 3. ألاحظ أن الهمزة في الكلمتين تأمل وامرأة جاءت مفتوحة، وقبلها حرف مفتوح هو التاء في تأمل، والراء في امرأة. فالهمزة المتوسطة تكتب على ألف إذا كانت مفتوحة وقبلها فتح. 4. أنظر إلى الهمزة المتوسطة في المجموعة الثانية نشأة يسأل، أجدها مفتوحة وقبلها حرف ساكن ليس مدا، ولهذا كتبت على ألف، فإن كان الساكن السابق للهمزة المفتوحة ألف مد كالقراءة كتبت الهمزة على السطر، وإن كان الساكن السابق للهمزة المفتوحة واوا واو مد كما في مروءة كتبت على السطر أيضا كما سيأتي. أما إذا كان الساكن السابق للهمزة المفتوحة ياء مد كما في بيئة كتبت الهمزة على ياء كما سيأتي في الدروس التالية. 5. أتأمل الهمزة المتوسطة في المجموعة الثالثة يأوي رأفة، أجدها ساكنة وقبلها حرف مفتوح هو الياء في يأوي والراء في رأفة، فالهمزة المتوسطة تكتب على ألف إذا كانت ساكنة وقبلها فتح. 6. لا فرق في تلك الأحكام أن يكون توسط الهمزة أصليا كما في نشأة أم عارضا كما في كلمتي دفئهما بطأه الواردتين في النص، ومثله لن يقرأه ولا نعلم بدأه، فالهمزة في هذه الأمثلة توسطت لمجيء الضمير بعدها. أستنتج: ألف، تكتب الهمزة المتوسطة على ألف في الأحوال الآتية: 1. إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مفتوح. 2. إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف ساكن ليس مدا. وقد تأتي كلمات وقعت فيها الهمزة مفتوحة بعد ياء ساكنة وكتبت على نبرة، على نبرة يعني على ياء، مثل هيئة، وهذا مخالف للقاعدة، والصواب أن تكتب هكذا هيئة همزة على ألف لأن الياء قبلها جاءت ساكنة. 3. إذا كانت ساكنة وقبلها حرف مفتوح. ب. يستوي في تلك الأحكام الهمزة المتوسطة توسطا أصليا أو عارضا. صفحة 23 تدريبات. التدريب الأول: أعيد قراءة القطعة السابقة ثم أستخرج منها ما يأتي مما لم يرد في الإيضاح. 1. كلمة فيها همزة متوسطة مفتوحة قبلها فتح. 2. كلمتين فيهما همزة متوسطة مفتوحة قبلها سكون. 3. كلمة فيها همزة متوسطة مفتوحة قبلها فتح. التدريب الثاني: أعين الكلمات التي كتبت همزتها المتوسطة على ألف وأذكر السبب. 1. قال تعالى: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، سورة الملك آية 8. 2. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم، سورة الحديد الآيتان 22-23. 3. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، سورة الحديد آية 25. 4. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط فجذبه حتى هتكه، ثم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، متفق عليه. والحديث مأخوذ من كتاب مشكات المصابيح للخطيب 2 تقسيم 1274. معنى قوله نمطا هو نوع من البسط، وهتكه أي نزعه بشدة. 5. يضرب المثل للوفاء بالسموأل بن عادياء فيقال أوفى من السموأل. 6. أيها المذنب اخشى عقاب الله ولا تيأس من رحمته، فالخوف والرجاء توأمان متلازمان. صفحة 24. التدريب الثالث: أستخرج ما يأتي ثم أكتبه. 1. اسما وسطه همزة ساكنة قبلها حرف مفتوح. اثنان فعلا وسطه همزة ساكنة قبلها حرف مفتوح. ثلاثة فعلا وسطه همزة مفتوحة مسبوقة بحرف ساكن. أربعة اسما وسطه همزة مفتوحة مسبوقة بحرف ساكن. خمسة فعلا وسطه همزة مفتوحة قبلها حرف مفتوح. ستة اسما وسطه همزة مفتوحة قبلها حرف مفتوح. التدريب الرابع، استخرج من الأفعال الآتية إن أمكن كلمات تتوسط فيها الهمزة مكتوبة على ألف مهتديا بالمثال الأول. أولا، هذا الجدول الذي أمامي فيه الكلمات يتكون من خمسة أعمدة. العمود الأول فيه الكلمة، العمود الثاني فيه وزن يفعل يفعل، يفعل بفتح العين ويفعل بضم العين. العمود الثالث فيه اسم المفعول، والرابع على وزن تفعل، العمود الخامس على وزن استفعل. الآن إذا أخذنا الكلمة الأولى اللي هي المثال الذي سنهتدي به، واحد أمر، هذا المثال محلول، يقول يفعل أو يفعل، هل هي مفتوحة العين مضارعها مفتوح العين أو مضموم العين؟ أمر يأمر، إذن هي على وزن يفعل يأمر. على وزن مفعول نقول مأمور، على وزن تفعل تأمر، وعلى وزن استفعل استأمر. كلمة ثانية أخذ، مع ملاحظة أنه وزن تفعل يعني يبدو أنه غير مأخوذ من الفعل أخذ، بمعنى أننا لا نقول تأخذ فلان هكذا. كذلك الكلمة الثالثة أمنة، أمنة. الرابع أذنة. الخامسة أكل. السادسة أمل، مع ملاحظة إنه في الفعل أكل صيغة تفعل واستفعل غير موجودة، والفعل أمل صيغة استفعل غير موجودة، باقي الصيغ يبدو أنها موجودة وعلى الطالب أن يأتي بها. صفحة 25، التدريب الخامس، هداية. قام نبي الله إبراهيم عليه السلام يتأمل في مخلوقات الله، ودأب في دعوة قومه ليوحدوا الله سبحانه ويجأروا إليه وحده بالدعاء، فأبى أكثرهم، ولما رأى قومه أن شأنه يعظم وأنه اجترأ على تحطيم أصنامهم أوقدوا نارا عظيمة لإحراقه، فقال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سورة الأنبياء الآية 69. فلم تمس الخليل عليه السلام بسوء، بل زادته في دعوته صمودا، ولما رأى إصرار قومه على الشرك وأنهم لا يأبهون بنصيحته أعلن أنه هو ومن معه بريئون منهم، فقد حذرهم من بأس الله فلم يسمعوا، وأنذرهم سوء المآل عند الله فلم يرعوا. ألف أقرأ النص السابق ثم أجيب عما يأتي. واحد إلى ما دعا الخليل عليه السلام قومه. اثنان ماذا فعل الخليل حين أصر قومه على الكفر؟ ثلاثة ما اسم ولد إبراهيم الذي تحذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ باء استخرج من النص ما يأتي. واحد كلمة مختومة بتاء مربوطة وأخرى مختومة بتاء مفتوحة. اثنان كلمتين مبدوءتين بهمزة قطع. ثلاثة ثلاث كلمات مختلفة مبدوءة بهمزة وصل. جيم أستخرج من النص واحد أربع كلمات جاءت الهمزة المتوسطة فيها مفتوحة وما قبلها مفتوح. اثنان فعلا جاءت الهمزة المتوسطة فيه مفتوحة وما قبلها ساكن. ثلاثة كلمتين جاءت الهمزة المتوسطة فيهما ساكنة وما قبلها مفتوح. صفحة 26، التدريب السادس، ألف أدخل أداة نصب أو جزم على كل فعل مضارع مما يأتي ثم أكتبه. واحد الكتاب يقرأه محمد. اثنان راعي الغنم يكلأها من الوحوش، يكلأها بمعنى يحميها. ثلاثة أعطني القربة فسوف أملأها. أربعة سوف نفجأهم بالدخول. باء أحول الأفعال في الجمل الآتية من البناء للمجهول إلى البناء للمعلوم وأكتبها: 1- علم خطأك في المسألة. 2- هذه المريضة يرجى برؤها. 3- البلدة أصلح مرفأها. 4- الإنسان عرف بدؤه ومعاده. نصوص إملائية: أولاً، آباء في المدرسة. زار المدرسة عدد من الآباء بعد انقطاع، فرحب بهم المدير في كلمة موجزة قائلا: حي الله مقدمكم الذي وقع علينا دون إعداد، وسعدنا به بعد يأس تأصل في النفوس أو كاد. نالت مدرستنا الشرف بكم، وتلألأت الأنوار بقدومكم، وكنا نود لو رتبنا للقاء ليأتي نفعه أشمل، لكننا نحب أن تروا الوجه الحقيقي لمدرسة أبنائكم غير مهيئة للقاء وحده. أيها الآباء الكرام، إن المدرسة لا تعمل بمديرها ومدرسيها فقط، بل لا بد من تعاون الآباء، وهذه مسألة مهمة. فالآباء أعلم من المدرسة بالشؤون الشخصية لأولادهم وأقدر على إقناعهم. يضاف إلى هذا أن متابعة الآباء لأداء أبنائهم يدفع العاملين في المدرسة إلى بذل المجهود ومضاعفته، ما داموا يرون لجهودهم تقديرا في نفوس الآباء وأثرا في تحصيل الأبناء. صفحة 27. ثانيا، النفع والضر. استأثر الله تعالى بنفع مخلوقاته وضرها، فلا يصيبها إلا ما قدر لها جل ذكره، فهو الذي يعلم بدأها ومنتهاها وما كتب لها بين هذين. ومصداق ذلك ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، والفقرة هذه أخذت من رياض الصالحين للنووي صفحة 70. ثالثا، الرجوع إلى الحق. سمع علي طرقا على الباب فذهب لفتحه، فوجد عنده ابن عمه عبد الرحمن فرحب به وجلس يتحدثان. فقال عبد الرحمن: يا أخي، جئت إليك لأعرض عليك قصتي وأستأنس برأيك، فأذن لي أن أفاتحك. قال علي: تفضل. فقال عبد الرحمن: لقد ركبني الهم حتى أثقل رأسي، وعظم شأنه في نفسي، ودأبت ألوم نفسي. قال علي: خير إن شاء الله. قال عبد الرحمن: لقد أهملت دروسي حتى اقترب موعد الاختبارات. قال علي: ليتك لم تتأخر، لكن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فماذا أستطيع أن أفعل؟ قال عبد الرحمن: أحتاج إلى عونك في بعض المواد. قال علي: أبشر يا عبد الرحمن، وإني لأعرف من صدقك ما يجعلني أساعدك وأنا مطمئن البال. صفحة 28. الهمزة المتوسطة على واو. يذكر المؤرخون أن تجارة اللؤلؤ في الخليج العربي ظلت مزدهرة قرونا طويلة، إذ كان صيادو اللؤلؤ يجوبون أعماق الخليج على سفن معدة لهذا الغرض، وعليهم مسؤول يرعى شؤونهم، ينطلقون متكلين على الرؤوف الرحيم بأرواح ملؤها التفاؤل بأن يعودوا إلى ذويهم بخير وفير يدفع عنهم البؤس والفقر. كان الصيادون يؤمون أماكن معينة بحثا عن الصدفات التي تحوي تلك اللآلئ، معرضين أنفسهم للمهالك، فكم من فؤاد ارتجف قبل النزول إلى الماء، وكم من نفس شربت من كؤوس الحتوف. وكانت معرفة اليابانيين لسر تكون اللؤلؤة في الصدفة وزراعتهم صدفاته في بحيرات خاصة مؤذنة بأفول شمس تلك المهنة التي دامت قرونا. وكان لاكتشاف النفط أيضا أثر في زهد الصيادين في تلك المهنة المحفوفة بالمخاطر. الأسئلة: 1- أين ازدهرت تجارة اللؤلؤ؟ 2- لماذا يرتجف قلب الصياد عند النزول إلى الماء؟ 3- ما الذي أسهم في انتهاء عصر صيد اللؤلؤ؟ الإيضاح: يمهد للدرس بالسؤال عن كتابة الهمزة المتوسطة على ألف. 1- ألاحظ مجموعات الكلمات الخمس الآتية: المجموعة الأولى شؤون كؤوس، والمجموعة الثانية مسؤول ملؤها، والتفاؤل، المجموعة الثالثة الرؤوف يؤمون، المجموعة الرابعة اللؤلؤ والبؤس، المجموعة الخامسة المؤرخون فؤاد. أجدها جميعا اشتملت على همزة كتبت على واو، صفحة 29. 2- أتأمل في المجموعة الأولى شؤون كؤوس، أجد أن الهمزة مضمومة ومسبوقة بحرف مضموم، أما المجموعة الثانية مسؤول ملؤها التفاؤل فالهمزة فيها مضمومة ومسبوقة بحرف ساكن وهو السين في مسؤول، واللام في ملؤها والألف في التفاؤل، أما المجموعة الثالثة الرؤوف يؤمون فالهمزة فيها مضمومة وقبلها حرف مفتوح. 3- ألاحظ المجموعتين الباقيتين، أجد أن الهمزة الأولى منهما اللؤلؤ البؤس جاءت ساكنة وقبلها حرف مضموم، أما في الثانية المؤرخون فؤاد فقد جاءت الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مضموم. 4- تكتب الهمزة المتوسطة على واو، إذا كانت مضمومة ولم يسبقها كسر، أو كانت مسبوقة بضم وهي ساكنة، أو مفتوحة سواء أكان التوسط أصليا، نحو شؤون مسؤول رؤوف بؤس فؤاد، أم كان عارضا لوجود ضمير نحو ملؤها، وفي نحو قولنا أبناؤنا جاءوا. أستنتج: تكتب الهمزة المتوسطة على واو في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها حرف مضموم. 2- إذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها حرف ساكن. 3- إذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها حرف مفتوح. 4- إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها حرف مضموم. 5- إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مضموم.
بقية المادة في الشريط التالي.